التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات في برنامجكم التفسير الميسر، الذي نبتغي من خلاله الاستزادة من علوم وفيوض معاني آي الذكر الحكيم. ونسعد دائما بالحضور الرائق لفضيلة الدكتور سيدي إلياس بناني، وهو أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. مرحبا بكم سيدي إلياس.
أهلا وسهلا سيدي بدر، والترحاب أيضا بالسيدات المستمعات الكريمات والسادة المستمعين الأكارم على راديو منارات، دائما ضمن هذا البرنامج التفسير الميسر الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه ممن يتدبرون كتاب الله تعالى ويعملون به ويكونون من المقبولين.
اللهم آمين. إذن في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نعتقي مع أول آيات تنزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلمات فجرت ينابيع المعرفة وجعلت العلم سبيلا لرقي الإنسان، وقارنت بين القراءة والإيمان وبين العلم والتقوى. إنها سورة العلق التي قال الله سبحانه وتعالى في مستهلها: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. من كما تعودنا سيدي إلياس نسلط الضوء على مفردة من السورة، ثم من خلالها نتعرف على باقي معاني الآيات والمفردات. غادي نبدأ أولا بكلمة العلق، واللي هي اسم هذه السورة المباركة. ما معنى كلمة العلق في سياق السورة وما دلالتها سيدي إلياس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرسول المعلم الذي خاطبه الله تعالى بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه السورة وهي سورة العلق هي من أول ما نزل، وقيل إنها أول ما نزل، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. ومعنى ذلك أنها جاءت بأمهات ما ينبغي أن يتدين وأن يعرفه المؤمن، وسميت بسورة العلق. لماذا؟ العلق في اللغة العربية هو الدم الذي يتخلق منه الإنسان، المرحلة الأولى لكي يكون الإنسان مازال غدم يتخلق منها الإنسان، وهذا فيه مناسبة عظيمة مع نزول هذه الآيات. فهذه الآيات هي الآيات الأولى التي يتعلق بها المؤمن بربه، حيث إن الله عز وجل نزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعرفنا كيف نتعلق بربنا. فلذلك سنرى كل الآيات تعرفنا بالله لأجل أن نتعلق به منعما ومعلما ورازقا وخالقا سبحانه وتعالى.
إذن سيدي إلياس، في سياق التعلق بالله الذي ذكرتم يعني قبل قليل، هل يمكن أن نعتبر أن الأمر بالقراءة هنا من الله سبحانه وتعالى في أول كلمة نزلت في هذه السورة اقرأ، هل يمكن أن نفهم من خلاله أنه نوع من التعلق بالله سبحانه وتعالى؟
التعلق بالله يبدأ بالعلم والمعرفة بالله تبارك وتعالى. من عرف ربه تعلق به. الله عز وجل هنا يأمرنا بفعل أمر اقرأ لأجل أن تعرف كل شيء، تعرف الله، تتعلق به، تعرف المرسل والمرسل إليه والرسالة. علاش كنقول هذه المسألة؟ هذه إن هذه أول آية نزلت كتبين لنا كل شيء قبلتنا من خلال أول فعل غادي نعرفوه هو القراءة. والقراءة ماشي معناتها فقط كنعرفو نقراو، لا، هو فتح العقل للمعرفة، للاطلاع على الكون، الاطلاع على ما أراده الله تعالى منا. علاقتنا بربنا، هذاك انفتاح القلب وانفتاح العقل والجوارح على الكون، على القرآن، على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى كله فعل قراءة. إذن هذا أول شرط للتعلق بالله، ما هو؟ والقراءة أي التعلم والسؤال، هو يعني التفكر، هو تدبر كل فعل يؤدي بنا إلى معرفة، راه كاين مضمن كلمة إقرأ.
سيدي إلياس، واش داك الشيء علاش جات مرتبطة باسم ربك؟
طبعا
اقرأ باسم ربك،
هذه ماشي قراءة لأجل القراءة، هذه قراءة مقيدة باسم ربك. إذن الإنسان ليس فقط يقرأ قراءة مادية، لا يبحث في الكون لأجل البحث المادي فقط، بل إنه يجمع دائما بين البعد المادي والبعد الروحي. البعد الروحي أين يتمثل؟ فين كيجينا البعد الروحي؟ إصلاح القلب في التعلق بالله، أن هذه قراءة مشروطة، هذا فتح العقل في واحد الشرط، أن يكون باسم الله تبارك وتعالى، أن يكون موصلا إلى معرفة الله، هذا الإله الذي عرف بنفسه بماذا؟ أنه ربنا، معنى ربنا خالقنا. وكنا شفناها دائما في صور مرت معنا دائما كما كنقولوا في إطار النظرة الشمولية للقرآن الكريم، وأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا.
إذن قلنا بأن الأمر بالقراءة مرتبط باسم الله سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك، ولكن أيضا الأمر بالقراءة هنا مرتبط بالخلق. لماذا ارتبط اقرأ باسم ربك الذي خلق؟
جميل هذا السؤال. الله عز وجل جعل الخلق علامة على الخالق، لأنك لما تتأمل في المخلوقات تعلم أن لها خالقا، وإذا تأملت في كل صنعة علمت أن لها صانعا. إذا حنا كان بغينا نعلم راسنا ونعلم لوليداتنا، يعني وجوب معرفة الله تعالى منين كان نطلقه؟ كان شوف المخلوقات، يقول الذي أبدع هذه المخلوقات والذي خلقها ودبرها شؤونها سبحانه وتعالى أنه خالق. فالله عز وجل يقولنا شوفوا في الخلق وتعرفوا الخالق. إلا شفنا في الخلق الإحكام والضبط، وأن صنعته عز وجل بإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، علمنا أنه رب حكيم ورحيم سبحانه وتعالى.
أيضا من كنقولوا الخالق كنقولوا العالم والقادر والمريد، يعني الصفات
كل شيء.
نعم
مفهوم، لأن ملي كنشوفوا في الخلق كيدلنا على صفات الله عز وجل، كما يقول العارفون من عرف نفسه عرف ربه. إذا ملي غادي نشوفوا المخلوقات نعرفوا صفات الخالق عز وجل
سبحانه وتعالى. الآية الموادية كيقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، نزيدوا نفصلوا شوية، شرحتينا كلمة العلق، نزيدوا نفسرها أكثر. سيدي إلياس، خلق الإنسان من علق،
هذا فيه ملحظان. الملحظ الأول قدرة الله التي لا حدود لها، والأمر الثاني حال الإنسان. إذا نفصلوا الكلام النقطة الأولى التي هي قدرة الله، الله عز وجل يقول أنه خلق هذا الإنسان بوعيه وقابليته للقراءة. انتبه معي يا سيدي بدر، مسألة مهمة جدا، حتى السيدات المستمعات والسادة المستمعين، هذا الإنسان الذي خلق من دم جعله الله قابلا للمعرفة، يمكن له يفكر. هذه المسألة هذه راها في الإنسان فقط، وهذا وجه من أوجه التكريم الإلهي للإنسان. الله تعالى خلق الإنسان من ماذا؟ من شيء بسيط جدا. الأمر الثاني الذي هو حال الإنسان، هذا الإنسان مناش مخلوق؟ من دم، فعليه أن يتواضع ولا يتكبر. إذا احنا ضعاف، الله تعالى لولا أنه علمنا لما قدرنا على شيء، لولا أنه قوانا، لولا أنه جعلنا مدركين كنقدو نفهمو كنقدو نسمعو وخلق لنا وسائل الإدراك، ما قدو نعملو تشي حاجة. إذن هنا الله تعالى كبير الحال ديالنا، احنا ضعفاء محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وكبير لنا القدرة ديالو الشاملة أنه خلق إنسانا من دم، أي هو الذي شرحناه بأنه العلق.
أيضا يتكرر في الإقرأ في الأمر في الآية الموالية، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن شنو هو السر في تكرار هذا الفعل أولا، وما وجه التناسب بين الفعل ديال إقرأ والقلم؟
أولا تكرار الأمر وهو إقرأ مرتين يدلنا على وجوب تعلم ووجوب فتح العقل للمعرفة، ليس قراءة واحدة فقط، بل إنها قراءة في الكون وقراءة نستمد فيها من كرم الله. يقول لك وربك الأكرم، شو معناتها؟ كل ما زدتي غيزيد كرمك بالعلم والمعرفة، مفهوم؟ إذا كل ما زدنا عن سيدي ربي، وكل ما زدنا توسعنا في المدارك ديالنا في الكون وفي القرآن وفي معرفة الله، إلا وسنجد كرم الله تعالى. وهذا أمر مشاهد، كل ما البشرية كتزيد تفتح آفاق العلوم إلا وكتلقى أسرار لم يكن الناس قد توصلوا إليها فيما قبل. إذن دائما هذا تجسيد وتجلي وربك الأكرم. إذن البشرية كل ما زادت عرفت، كل ما زادت بحثت، دائما غتلقى وربك الأكرم دائما. ثم العلاقة بين اقرأ وقوله عز وجل الذي يعلم بالقلم، الله تعالى أمرنا بالقراءة وبتوفير وسائل القراءة. القلم هو نموذج،
رمز،
رمز لما نتعلم به. إذا الله تعالى أمرنا بالقراءة وبوسائل القراءة، هذه يدخل فيها سيدي بدر كل وسائل المعرفة الآن، سواء تدخل فيها القلم، الأوراق، الكتب، الحاسوب، الهاتف، كل وسائل التي تيسر علينا فعل القراءة، كل ذلك يدخل هنا. إذا الله تعالى بيّن لنا الغاية، وبيّن لنا الوسيلة، وبيّن لنا الأمر.
إذا واش يمكننا نترجم هذه الآية ونقول على أنها دعوة للمجتمع إلى التعلم المستمر في جميع المجالات؟
كلمة إقرأ هي أمر مستمر إلى يوم القيامة. كل واحد منا لما سيقرأ إقرأ هي تخاطبه. لماذا؟ إن القرآن الكريم كل واحد ينبغي أن يقرأه منا كأن الله أنزله عليه. هذا أمر رغم ماشي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى، لا، هذا كيتسمى تنزل القرآن. كل واحد منا راه كيتخاطب بذاك الآية، النت هي نفسها تخاطب بها، اقرأ أفلان، اقرأ محمد، سعيد، بدر، أفلان، كلنا خصنا اقرأ. هذا الأمر كل ما غادي نقراو، كل ما غادي نفتحوا دماغنا، كل ما غادي نتعلقوا بالله تبارك وتعالى، فهذا فعل لكل أحد إلى قيام الساعة. هذا سر من أسرار خلود القرآن. علاش كنقول القرآن خالد؟ علاش؟ لأن كل كيخاطب كل واحد منا إلى يوم القيامة، ماشي فقط خاطب سيدنا محمد وانتهى، لا، هذا كيتسمى النزول، نزول القرآن انتهى، ولكن تنزل القرآن أي تطبيقه والخطابات دياله باقية إلى يوم القيامة.
إذن كل من يقرأ هذه الصورة سيعيش معها بامتداد،
غيزيد يفتح القلب دياله والعقل دياله، غيفهم الله تعالى كي أمره أنه يقرأ. شنو يقرأ؟ يقرأ كل شيء. هذا علاش العلماء ديالنا كيقولوا فين هو المفعول به ديال القراءة؟ اقرأ ماذا؟ مفعول بما مذكورش. علاش؟ باش الإنسان يقرأ كل شيء، يقرأ الكون كامل، جميع العلوم، غادي يبقى يقرأ وما حدو كيزيد يقرأ، وغادي يلقى راسو مازال ما قراش حد الأمور، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
إذا سيدي إلياس في السياق ديال الكلام ديالكم على فعل اقرأ، بمعنى أنه موجه منفتح، هاد الفعل ديال اقرأ منفتح على كل ما يقرأ أو منفتح على كل العلوم، واش هذا يقدر يحيلنا على المعنى الثاني ديال قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل عليه السلام اقرأ، قال ما أنا بقارئ؟ من بين التفسيرات اللي تعطات له ما أنا بقارئ أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ماذا سأقرأ، واش يمكننا نفهموا هذا المعنى في نفس السياق؟
بالطبع سيدي بدر، يعني ما يتعلق بالقراءات التي أمر بها الإنسان وأنه ينفتح على كل العلوم، لا بد أن نؤكد على القيد الذي قيدت به الآية، باسم ربك. معنى باسم ربك؟ أن تكون قراءة فيها تجلي لصفات الله تعالى الجلالية والجمالية. كيف ذلك؟ تكون العلم نافع للإنسان في دينه ودنياه وآخرته، علم ينفع به نفسه وينفع به مجتمعه.
سيدي إلياس، من كنقولوا علم نافع؟ يعني بحال كنقولوا كاين علم غير نافع؟
العلم كله نافع، والعلوم كلها نحن مطالبون بها. العلوم اللي كنقولوا العلوم، سواء العلوم الشرعيه الدينيه او العلوم الانسانيه او العلوم التجريبيه، نعطي امثله، مثلا اللغه، الفقه، التفسير، الحديث، او مثلا الرياضيات، الطب، الهندسه، او مثلا اللغات، الفلسفه، يعني الأبحاث العلمية، علم الفلك، هذه كلها علوم نافعة وحنا مطالبين بها. علاش؟ لأنها كتنفع، يعني كنفعوا بها نفسنا وكنفعوا بها المجتمعات وكنفعوا بها البيئة وما خلقه الله من المخلوقات، مطالبين بها. ولكن كيبقى استعمال بعض العلوم في بعض المجالات، يقد بعض الناس يستغلوه في الإضرار. مثلا التكنولوجيا التي وصل إليها الإنسان في الحاسوب والهاتف بين أيدينا، فيه يعني ما لا يحصى من المعلومات، لكن كاين اللي كيستغلوا في التشهير بالناس، الإضرار بهم، فتح عواتهم، وكاين اللي كيستغلوا مثلا كيستثمروا واحد الجانب مشرق جميل، مثلا كيذكر به مثلا بعض الناس، كيصل به الرحم، يعني كيستعملوا في طاعة الله وهكذا. إذا العلم كما احنا مطالبين به، مطالبين باستعماله في طاعة الله. ربما هذا فقط هو شيء من التفصيل في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك. هذيك باسم ربك كتبين لنا أنه خص يكون علم كننفعوا به نفسنا وننفعوا به غيرنا.
سيدي إلياس، كنوجدوا كثير من الأمم أو كثير من المجتمعات كانت عندها واحد رفض لبعض العلوم، وتبين بعد ذلك على أنها عندما انفتحت على تلك العلوم اللي كان عندها ربما موقف مغلوط منها، ربما استفادت من تلك العلوم وحققت تقدما كبيرا.
هذا هو الشمولية ديال القرآن الكريم وديال الإسلام، أنهم اللي قالنا اقرأ ما قصى حتى شي علم، عملش الإقصاء. بينما من بعض الأمم أقصت بعض العلوم، حيدتها، مثلا علم الفيزياء، علم الفلك مثلا في بعض الحضارات. ولكن تبين لنا الآن أن رسالة الإسلام الشاملة الخالدة العالمية جاءت تنادي بكل علوم. ولذلك من للمسلمين مثلا في أوقات مثلا معينة، حال الحضارة الأندلسية مثلا، كانت الأندلس يعني أو العالم اليوم، من اللي يأخذ بشمولية العلوم وبمفهوم الشامل لكلمة اقرأ يوصل إلى غايات عظيمة جدا.
من فات السياق يمكن نقول على أن الآية تتفق مع الآية اللي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
هذا هو المعنى الذي أرادت من الآية، أن الله عز وجل سيفضل من يقرأ وينفتح العلوم على الذي يبقى على نفسه منغلقا، أو الذي قد يستغل العلم في غير ما ينفع.
إذا سيدي إليس، واش في هذا السياق يمكننا نقول على أن العلوم الشرعية أيضا حتى هي استفادت من علوم أخرى؟
طبعا هذا أمر كان المسلمون فيه سباقين. أعطي مثالا علم الفلك، كيف أنه أفاد الفقهاء في ضبط مواقيت الصلاة ومراقبة هلال رمضان وضبط الصيام وضبط مواعيد الزكاة والحج إلى غير ذلك. أيضا علم الرياضيات، كيفاش استفدوا منه الفقهاء في علم الإرث والفرائض، كنلقاو مثلا الخوارزمي كيفاش ضبط يعني مسائل قسمة المواريث من خلال علم الجبر. مثلا نعطيو أمثلة مثلا أخرى، سيدنا الإمام بن رشد أبو الوليد الفيلسوف الكبير، هو فقيه كبير جدا، له كتاب مثلا بداية المجتهد، نفس الوقت كان طبيب وكان فيلسوف، بل إنه عنده بعض المسائل التي يعني استفاد فيها في علم الفقه من علم الطب. يعطي مثال آخر مثلا الإمام القرافي، كيفاش استعمل علم الهندسة وعلم الميكانيك في ضبط أمور فقهية دقيقة جدا، والكتب ديالو شاهدة بهذا. إذن معنى هذا أن التكامل المعرفي والانفتاح العلوم يفيد الإنسان، يعني ويجعله يمتثل لقول الله تعالى اقرأ. إذن هذا مطلوب منا دائما أن نفتح العلوم ونقرأ كل شيء.
إذن سيدي إلياس، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تفضلتم فيها بتأملات في أول خمس آيات من سورة العلق، حيث بينتم كيف جعل الإسلام العلم أول خطوة في بناء الإنسان وأساسا في الرسالة المحمدية الخاتمة. وفي الحلقة القادمة مستمعي ومستمعات راديو منارات، سنواصل معكم رحلة التأمل والتدبر مع باقي آيات السورة الكريمة. شكرا فضيلة الدكتور سيدي إلياس بناني على إشاراتكم وتوضيحاتكم القيمة. أذكر أنكم أستاذ باحث في الدراسة الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. ونشكر مستمعينا الأعزاء على حسن الإنصات والمتابعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.